بالله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي كتاب الرقائق ما زال البخاري رحمة الله عليه يريد أن يقنعنا بفضل الفقر، ولما قال باب فضل الفقر وأورد أحاديث ذكرنا بعضها، الأحاديث هذه العلماء يردون عليها، ولأنه الفقر لا يمكن يكون إلا إذا ابتلي الإنسان به فصبر، فيكون الفضل ليس للفقر إنما الفضل للصبر، صح؟ فما زال البخاري يحاول، ففي الحديث التالي وهو الحديث التاسع بعد 400 و4000 بعد 40 و4000 و6000 6449 6449، ما زال البخاري قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين. عمران بن حصين رضي الله عنهما معروف الصحابي الجليل الذي كانت الملائكة تنزل تسلم عليه الصابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حديث صحيح. قبل ما نتكلم عنه، هذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من علم اليقين الى عين اليقين، بل لو لمس شيء في الجنه يبقى دخل يبقى حق اليقين. فاطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء، وهذا يدلك على ان الزمان ملغي هناك عند الله، لان محمد صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنه وما زال الجنه لم يدخلها الناس بعد، صح؟ ولا النار حد دخلها لسه، ما زال. ولكن مسألة الغيبيات والزمن والمكان، قيود الزمن وقيود المكان لا وجود لها عند رب العزة تبارك وتعالى، يخرقها لمن يشاء. فهل قيود المكانية تعطل ملك الموت؟ يقبض يروح واحد في نفس التائل بنت ثانية هنا وفي كندا وفي أمريكا وفي أي حد، صح؟ فقيود الزمان غير موجودة عنده، قيود المكان غير موجودة عنده. فكيف؟ ما فيش لا كيف في مسائل الغيب، لا كيف، لأن الكيفيات كلها معلومة لله وحده. في كيف؟ نعم نعلمه، لا يعلمه أحد، لا إلا الله. فرأيت أكثر أهل النار النساء، وتابعه فلان وقال صخر وحماد ابن نحيح أو ابن نجيح، ابن نجيح طبعا، عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وهذا يوجب فضل الفقير على الغني. كلام هل نسلم به؟ لا لا، فالحقيقة أنه لا يوجب فضل الفقير على الغني، وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا هم أكثر من الأغنياء، فأخبر عن ذلك كما تقول أكثر أهل الدنيا الفقراء، إخبار عن الحال وليس الفقر الذي يدخله من الجنة. وكذلك أكثر أهلها النساء، لأن أكثر أهل الدنيا هم النساء أيضا، وأكثر أهل الجنة النساء كذلك. يعني لو كانت النسوية موجبة للنار، فما أكثر أهل الجنة النساء، لأن كل واحد له امرأتان على الأقل من نساء الدنيا، كل رجل لو على الأقل امرأتان من نساء الدنيا، يعني لو خدنا بالأقل النساء ضعف الرجال، صح؟ ما بالك باللي عنده بقى 100 امرأة أو 1000 امرأة، يعني في الشرائع التي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان الزواج مطلق، وسليمان عليه السلام طاف على 100 من النساء، 100 من نساء 100 من، ولو كان عنده 1000 امرأة عليه السلام، وأيام الجاهلية وفي أول الإسلام يعني ناس أسلموا تحديد الأربعة ده في المدينة بس صوت النساء، لكن كان في اللي عنده 10 واللي عنده 8، غير كان عنده 8 قال أمسك 4 وطلق 4. فإذا في يوم القيامة ستكون النساء أكثر قطعا من الرجال في الجنة، وفي يبقى لا نقول انه النساء يعني سبب دخول النار كونها امرأة، لا. يبقى كذلك ليس سبب دخول الجنة كونه فقير، بل كونه مطيع، لأن الفقير الذي لا يصبر يروح الجنة لم يذهب إلى الجنة. طيب، فليس الفقر هو الذي أدخلهم الجنة، وإنما دخلوا الجنة بصلاحهم مع فقرهم. يبقى الصلاح هو الذي أدخلهم الجنة، لأن الجنة دار الفقراء ولا دار المتقين؟ دار المتقين، المتقين يكون فقير ممكن يكون غنيا، إذا الجنة ليست دار الفقراء، إنما دار المتقين. فدخل الجنة بصلاحه مع الفقر، فإن الفقير إذا لم يكن صالحا لم يكن صالحا لا يعني يفضل، إذا لم يكن صالحا لا يفضل، يفضل في فقير وفاسق وظالم ومشرك، يفضل في مثل. لكن ظاهر الحديث، لأن العبد كله معجز، يدلنا ويحرضنا على ترك التوسع من الدنيا، كما أن في تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين لئلا يدخلن النار، أن أثر عليها النساء، هذا يخوف المرأة، فالمرأة لذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن، قال يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، يعني معناه التنبيه على عدم كفران العشير. وهذا تقدم في كتاب الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت إحداهن قيل بما، قال بكفرين، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن بالإحسان، يعني يحسن إليها الرجل زمنا، وعندما يحدث شيء تقول له ما رأيت منك خيرا قط، هذا مشهود في أغلب النساء. وعن أبي كفشة الأنصاري، أو لا آسف، عن أبي كفشة الأنماري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ويصل فيه رحمه فهذا بأفضل المنازل، يبقى الذي استعمل المال في الطاعة هو اللي بأفضل المنازل، وعبد آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو صادق النية يقول لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان، يعني ينفق منه في البر، فهو بنيته فأجرهما سواء، أي فأجر من عقد عزمه على أنه لو كان له مال أنفق منه في الخير، وأجر من له مال ينفق منه سواء، ويكون أجر العلم زيادة له. يعني واحد عنده علم وينظر إلى شخص عنده مال ويقول يا ليتني عندي مال مثله أعمل به، فهنا هو في أجره مثل الذي عنده مال، وهو كمان عنده علم يبقى زاد عليه. فهذا الحديث دلنا عليه لأخونا حازم يرد على نظرية البخاري بأن الفقر أفضل من الغنى. نعم. طيب، قال وعبد آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، يتصرف بغير بلا علم، يعني يصرفه في الشهوات، فيمسك تارة حرصا وحبا للدنيا وينفق أخرى للسمعة والرياء والعياذ بالله، لا يعلم لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمه ولا يتقي فيه ربه وينفقه في غير حقه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يؤتيه الله مالا ولا علم، عبد لا عنده مال ولا عنده علم، فهو يقول لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان، يعني كنت أنا اتمتعت وشربت خمرة ورأيت بالمال وخربت الدنيا، فهذا طبعا هو ليس عنده علم ولا مال، ولكن أخذ وزر من عنده مال ينفقه في الباطل والعياذ بالله، فهو بنيته فوزرهما سواء. وهذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه صحيح. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، عارفين ذات السلاسل موقعة كان القائد فيها هو عمرو بن العاص اللي صلى وهو ايش جنب، فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني، حط سلاحك وسيبك تعالى، فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأه ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك أو يغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة، يعني أعطيك كمان من المال شيئا لا بأس به، أنا أريد أخليك تبقى قائد وتروح تحارب وتكسب درجة وثواب وأجر، حديث عظيم جدا، اني اريد ان ابعثك على جيش، يعني اجعلك قائد فريق، فيسلمك الله، يعني اذا انت مهما قاتلت سترجع سليم. قال فيسلمك الله، يبقى مأمون كده، كما امن موسى عليه السلام ان فرعون يقتله، لان الله قال كلا انني معكم اسمع وارى. فيسلمك الله ويغنمك، يبقى ستسلم وستنتصر، لان الغنيمه مرتبطه بايه؟ بالنصر. يبقى ستسلم وتنتصر وتاخذ غنائم. وارغب لك من المال رغبه صالحه، يعني اعطيك من المال شيئا لا باس به غير الغنائم التي اخذتها. فقلت يا رسول الله اني ما اسلمت من اجل المال، ولكني اسلمت رغبه في الاسلام وان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صادق. اسلمت لله وليس المال، والا ولم يكن ينقص المال ايام الكفر. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. هذا الحديث الذي رواه احمد ورواه البخاري في الادب المفرد الصحيح دليل على فضل الفقر، ولا دليل على الرد على من قال بفضل الفقر؟ لانه قال نعمه، ونعمه الاسلوب مدح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. فنسال الله الصلاح ونسال الله المال. ده معظم، يعني معظم مشاكلنا حقيقه بسبب المال. الله المستعان. فهذا هذان الحديثان حديثان عظيما جدا، يمكن الرد على الثلاث احاديث اللي ذكرها البخاري في فضل الفقر. الحديث الرابع، الحديث الرابع من كلام مين؟ فيه، وهو الحديث 50 بعد 406,000، 6450. قال حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رحمه الله عن أنس. قتادة بن دعامة السدوسي أكمه، أكمه مولود أعمى، يروي دايما عن أنس، لكن طبعا له يروي عن قريب، لكن أساسا هو تلميذ أنس مع ثابت البناني ومع حسن البصري. عن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. ما أكل على خوان، الخوان يعني أي شيء يؤكل عليه، ترابيزة، سفرة، طبلية، عمره ما أكل، دايما يأكل على الأرض. وليس معنى ذلك أن الأكل على الخوان محرم أو ممنوع أو مكروه، لا، ليس معنى ذلك. طيب، وما أكل خبزا مرققا، حمص أو ما أكلت رقاق، إنما أنت أكلت رقاق وفطير وكيكة وتورتة، يعني يوسف خرب الدنيا وبالتاو، سبحان الله، وهايش وفايش. طيب، فما أكل على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا. خلي بالك كثير من الصحابة ما أكل الخبز المرقق، ولذا لما راحوا الشام وجدوا الرقاق ظنوا مناديل، ظنوا مناديل، مناديل المنديل يعني فوق، ظنوا مناديل، طلع خبز أبيض طيب جدا، خبز الشام بطيب الشام. فهذا يدل على أن الحياة كانت فيها شظف، فيها شدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. طيب، هنا أنس رضي الله عنه هو الراوي الحديث. فقتادة قال كنا نأتي أنس ابن مالك رضي الله عنه فذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل خبزا مرققا حتى مات. طيب، وترك الخوان، لما أكل على الخوان. ابن بطال يقول إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل على الخوان وترك الأكل المرقق هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الآخرة، هو ده زهد منه صلى الله عليه وسلم. أما لو ترك خوان إيه سهلة يعني، ولا إيه الخوان مش قضية، طب ليه مش إشكال يعني، لو حتى جبنا طبتين وحطينا خشب عليهم طب ليه، لكنه آثر طيبات الآخرة صلى الله عليه وسلم، وإنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة. فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال من هذا الوجه. وحاصله أن الخبر الذي ذكره أنس رضي الله عنه لا يدل على تفضيل على لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى، صح؟ يبقى الحديث الرابع للبخاري علماء يردون، البخاري رحمه الله، البخاري في الحديث هو أمير المؤمنين، هو المقدم، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، لكن في الفقه لا، يقدم عليه الكثير جدا، ده معاصر لأحمد بن حنبل، إمام أهل السنة الجماعة. طيب، إنما يدل هذا الحديث على فضل القناعة وليس على فضل الفقر، إنما يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا، وهذا الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يسأل الكفاف. ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته وإن كان عند الله كريما. وهذا الحديث أخرجه من أبي الدنيا، ودورت عليه في كل حتة لم أجده. طبعا اللي بيدور طبعا الألباني في كل مؤلفات الألباني نهائيا، ولا سكت ولا سكت عنه. قال المنذري: هو سنده جيد عند المنذري، لكن احنا دايما عندنا المرجع. طيب، اذا حديث الرابع للبخاري كلام ابن بطال صح، الحديث يدل على ايه؟ فضل القناعة والكفاف، وليس يدل على فضل الفقر على الغنى. الحديث الخامس حديث الواحد والخامس 50 بعد ال 406,000. لو الحديث ده ترد عليه يبقى كده نظرية البخاري يعني مرجوحة مرجوحة. قال البخاري رحمه الله حديث 6451: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه، هشام ده بن عروة، عن أبيه يعني عن مين؟ عن عروة، وعروة ابن أخت عائشة رضي الله عنه، ابن أسماء أخو عبد الله بن الزبير، هم أربعة أخوات، الثلاثة أخوات عبد الله، عبد الله أفضل من الصحابة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سابه كله شوية شعير على الرف، شوية شعير على الرف. قالت: فأكلت منه، كل شوية أجيب شعير وأخبز وأكل أكل أكل أكل، فأكلت حتى طال علي. إيه الحكاية؟ فكلته، كلت يعني إيه؟ كيل، لا كيل شوف كم كيل، عمال متكلم. فكلته ففلي، فكلته. ولذا علماء كثير يقول لك لما يكون معك شيء ما تعدش، تقعدش تقول كام رغيف ناقصين ونجيب ايه ونجيب الثلاجه فاضل ايه لحمه عشان نكيل، خليها. البخاري ثاني حديث البخاري، تقول عائشه رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء ياكله ذو كبد الا شطر شعير في رف لي، فاكلت منه حتى طال علي، فكلته ففن. تقول هو، تقول: وما في بيتي شيء، وهذا لا يخالف ما تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث المصطلق، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا شيئا. المقصود يعني لا شيء يعتبر، مش شويه شعير، ما يعني انت لو راحت من واحد مدلة في اسوان ولا هنا ودخلت البيت شويه عيش وشويه دقيق وكام، هتقول ده ميت، مش شايف حاجه خالص، صح؟ المراد بالشيء المنفي ما تخلف عنه مما كان يختص به. وأما الذي أشارت إليه عائشة فكان بقية نفقتها التي تختص بها، كان يجيله من خيبر الأشياء ويوزع، خذ يا فلانة شوية دي. فده ليس ميراث. طيب، يأكله ذو كبد، يعني ما في رفتي من شيء يأكله ذو كبد، يشمل جميع الحيوان، يعني ذو كبد يشمل الإنسان، القطة، العصافير، المعيز. طيب، إلا شطر شعير، المراد بالشطر هنا بعض شعير، ويطلق على النصف وعلى ما قاربه وعلى الجهة، يعني نصف الشيء تقول شطر كده، وجهة الشيء، شطر المسجد الحرام مش معناها نصف، معناها جهة، تمام. وليست المراد هنا الجهة، وإنما المراد شطر شعير، يعني إيش؟ بعض شعير. قيل أرادت نصف وسق، نصف وسق، الوسق كم صاع؟ 60 صاع. طيب، يبقى نصفه 60 كيلو، يعني الصاع 30، الصاع 2 كيلو، فلما يبقى نصف صاع يبقى 30 صاع، 30 صاع 60 كيلو. في رف لي قال الجوهري او الجوهري: الرف شبه الطاق في الحيط، في الحائط، رزونه كده طاقه في الحيط، قوه اللي موجوده في المحيط كله، رزونه دي طاق في الحائط. وقال عياد: الرف هو خشب يرتفع عن الارض في البيت، رف يوضع فيه ما يراد حفظه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: والاول اقرب، ان هو طاقه في الغرفه. تقول: فاكلت منه حتى طال علي. ماشي، 60 كيلو عضو يعني شهر مثلا، شهرين. فكلته، كلته هو تقول فكلته، لا، كلته يعني من الكي بكسر الكيل. ففني يعني فرغ، فرغ. فحديث عائشة هذا في معنى حديث أنس: الأخذ من العيش بالاقتصاد وما يشد الجوع، وإنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليه. والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده، فقد ثبت في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره يدخر قوت أهله سنة، ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل الله تعالى. هو بيجي له من خيبر، ما هو فانوا كلهم بعد خيبر، بيجي له كثير، يعين قوت أهله سنة، والباقي كله يجعل في سبيل الله، يعني لما يجي يجهز جيش أو سرية يعطيهما. لذا لما بعث أبا عبيدة بن الجراح قائلا على سرية فيها جبل عبد الله في البخاري، أعطاه جرابا من تمر، أعطاه جراب من تمر فيه 300 صاع، 300 صاع، فكان الجيش كله ياكل منه، فخف والجيش ما فيش حاجة، وقعد ياكل بقى يعني، بيبص نوى التمر. وبعدين غزوة ذات الرقاع مشهورة جدا، وبعدين فتح الله عليهم بعنبر طلع لهم من البحر، يعني قوت ضخم جدا. المهم، كان يجعل ما عنده عدة في سبيل الله تعالى، ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيثار الضيف، فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عنده. والضيوف كثير، مسكين ويتيم ويسير، ده المقصود بها بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيفنى ما عندهم أو معظمه. وقد روى البيهقي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية، عمره ما شبع 3 أيام متوالية. أنا بقول لك سنة بس الصدقات، وعيش رضي الله عنها في الصدقات، ورغم أنه يضرب بها المثل في الصدقات، إلا أن زينب كانت أكثر صدقات منها. سبحان الله، بقول لك جالها 40 عبد في يوم، وطعام وذهب، على بال ما المغرب جه ما كانش عندها حاجة، كانت صايمة ولا إيش، ناس كرام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قالت: ولو شئنا لشبعنا، ولكنه كان يؤثر على نفسه صلى الله عليه وسلم. هذه رواية البيهقي، والبني سكت عنه. طيب، قولها: فكلته ففني. قال ابن بطال: فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم بكيله، طالما انت عارف عندك قد ايه وكل يوم بتاخد قد ايه يبقى حاسب صح. فانت لو عندك دقيق مثلا 60 كيلو وكل يوم بتستعمله نص كيلو، يبقى فاضل 120 يوم، فات شهر كنت فاكر كذا فاكر كذا، معاك مثلا ميزانيه المرتب صرفنا كذا الى كذا، دي حوسه، دي حوسه فعلا. وفعلا الحسبه الحساب لا يتكلم عن نفسه، يخليك ما لا تعلم تصطاد عيش. واذا تحدى واحد، اي واحد فيكم او في غيركم، يقول لي كيف تزوج، اتحدى. ابني عبد الرحمن يا عم، ابني لما قلنا له: يا ابني اذا امك ماتت وكان نفسها يا ابني اتجوزك، عايزينك تتجوز، انت داخل على 30 الله يهديك، اصغر واحد يا بابا بالحساب، مش ممكن. وقعد يقول لك الثلاجه والغساله يا ابني قعد حسب لك يجي نص مليون، فعلا حسابه صح. قلت له: يا ابني انت عندك شقه؟ قال لي: لا، شقه ايه؟ والثلاجه والغساله، وقعد يحسبها سنه على كده، عمره لا خطب ولا اتنين، لغايه ما طبعا ضغط الضغطه بتاعتي فخاطب في خلال سنه الجو. ازاي؟ اقسم بالله ما اعرف. فمثل ده اللي يعتبر عبد الغفار ده من الناس اللي يعني الميسوره، صح؟ والله ما يعرف يتجوز ازاي، والله ما يعرف. وانا اللي رحت خاطب له وكاتب له الكتاب، والله ما اعرف يتجوز ازاي. واتحدى اي واحد يقول كيف تزوج، والله ما تعرف. اذا المساله مساله ايه؟ المقصود هنا ايه؟ مساله البركه المقصود هنا، فالكيل والوزن وعلم الاختصار. طيب، والطعام هنا بقى شوف الحافظ ابن حجر ماذا يقول، والطعام غير المكيل فيه البركة، لأنه غير معلوم مقداره. ولكن في تعميم هذا الكلام على كل الطعام نظر، والذي يظهر أنه كان يعني أمر خاص بعائشة رضي الله عنها، لكن حقيقة أن توجد بركة، بركات كثيرة ملموسة لا يذكرها إلا جهل. مظبوط؟ لا يمكن. والفقير والله ماشي معاه، وانتم طبعا صغار السن، احنا كلنا زمان اللي عنده انسداد في الزور هو لو يحتاج بقى مضاد حيوي رهيب جدا. و هي كان في برشامه اسمها برشامه الديك، ضخمه كده اكبر من الجنيه وتخينه كده، بقرش ساعة، قرش ساعة يعني الجنيه يجيب 100 حبه، ياخدها الانسان خلاص عنده لوز متضخم اللي بيروح على اوضه العمليات. كان حد يمد معلقه شاي في زوره وش يدعك له اللوز خلاص. اه يدعك هيخاف فيها، هي اللوز التضخم عباره عن شويه صديد وحاجات هيك. فالفقير ماشي معاه ياخد اسبرينه، راح عنده برد ياخد اسبرينه وخلاص. الغني يتنقل للقطر للعمليات وركب محلول وركب جهاز واليوم بكفي. الله المستعان. وكانت البركة عند عائشة رضي الله عنها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك كله صلوات الله وسلامه عليه، ولا تلتمس البركة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نأخذ بكلام النووي رحمه الله قدس سراه، ولا بالحافظ ابن حجر، أن التبرك بآثار الصالحين غير صحيح. التبرك بآثار الأنبياء شيء، والتبرك بآثار الصالحين شيء آخر. فنتبرك ببقية شراب النبي صلى الله عليه وسلم، بعرقه، بشعره، بنقامته، بلعابه، لكن لا نتبرك بشيء من هذا عند أبي بكر ولا عمر ولا غيره. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت البركة كثيرا لما جابر رضي الله عنه ذهب الخندق وأراد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فقط، لأنه كان عامل عين عناق على عنده بتاع كده، وطبعا يا دوبك يعني كل واحد ياخد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بأهل الخندق جميعا، فجابر ذهب لزوجته قال لقد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الخندق جميعا. قالت ظلوا يأكلون يأكلون والأكل يزيد 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 لغاية ما شبعوا كلهم والأكل عمال يزيد. وحدث هذا مع أبو بكر الصديق، يأكل والأكل يزيد، الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بركات، هذه بركات نسميها بالنسبة للأنبياء آيات، بالنسبة للصحابة وغيرهم كرامة. ووقع ذلك في مزود أبي هريرة، مزود يعني المكان اللي فيه الشعير والقمح، وأخرجه الترمذي وحسنه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت أدعو لي فيهن، ادعي لي في التمرات بالبركة. ينفع تقول محمد عاوة تقول ادعي لي بالبركة؟ هيروح التمر، هيقول لك طب استنى ياكل الاول بعدين ادعوا لي فيهن بالبركه. قال فقبض، قبض التمر، ثم دعا ثم قال خذهن فاجعلهن في مزود، فاذا اردت ان تاخذ منهن فادخل يدك فخذ ولا تنصر بهن نسرا، يعني خذ وكله. فحملت من ذلك كذا وكذا وسقا في سبيل الله، يعني كان يعبي الثلاث تمرات دول كل شويه يجي يعبي منهم، والوسق 60 صاع 120 كيلو، 120 كيلو بلا من ثلاث تمرات. الله المستعان. قال وكنا ناكل ونطعم وكان المزود معلقا بحقوي لا يفارقه، فلما قتل عثمان رضي الله عنه انقطع، وهذا أخرجه الإمام أحمد وأخرجه البيهقي أيضا من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة مطولا، وفيه فأدخل يدك فخذ ولا تكفي فيكفأ عليك، لا تحسب. وهو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال لأسماء لا تحصي فيحصى عليك، ومش تعدي. طب معايا كام وفاضل كام وعامل ايه؟ العاقل يعمل ميزانيات. ومن طريق يزيد بن ابي منصور عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه نحوه، ونحو مما وقع في عكه المراه. عكه يعني زي بتاع جلد كده فيها سمن، زي الزمزميه الجلد اللي فيها سمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم باركها العكه دي على طول تصب سمنه دائما. وهو ما اخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير عن جابر ان ام مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكه لها سمنا، فياتيها بنوها فيسالون الادم فتعمد الى العكه فتجد فيها سمنا. هي شربت النبي صلى الله عليه وسلم مره، كل ما يجي ولاد يطلبوا العكه بتتفرغ سمن فتجد فيها سمنا، فما زال يقيم لها ادم ادم بيتها، ادم يعني ادام البيت، يعني سمنه البيت كلها جاهزه تمام، حتى عصرته، مسكت العكه عصرته، عماله تفضي تفضي والاخر. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو تركتها ما زال قائما، كنتش تعصري تسيبي كل ما تفضي تفضي كل ما تفضي تفضي. حديث صحيح يا مسلم. وقد استشكل هذا النهي مع الامر بكيل الطعام، الامر بكيل الطعام ده في البيع والشراء، في البيع لازم مكيل معلوم، كيل معلوم، وزن معلوم، الاجل معلوم، فلا بد في البيع وبيع السلم بالذات الكيل. لو انت يشتري منك امته اللي قم بالبركه، مش حاجه اسمها كده البيع الجزاف ده منهي عنه. وترتيب ذلك على البركه كما تقدم في البيوع من حديث المقداد بن معدي كرب بلفظ كيلو طعامكم يبارك لكم فيه. هنا كيلو طعامكم عند ايش؟ عند البيع والاقتضاء والمزارعه والمخضره والمحقله. انت انا شغال عندك في الارض وعايزين نتحاسب، نتحاسب بالكيل. فالكيل عند المبايعه مطلوب لانه يتعلق به حقوق المتبايعين. فلو قلت له خد بالبركه وهد بالبركه ياخد منك الفلوس ويحط ايده ويديك قمحتين غليتين اثنين. فلهذا القصد يندب، يندب ايش؟ الكيل عند المبايع. اما الكيل عند الانفاق فقد يبعث عليه الشح، فلذلك كره. تنفق في سبيل الله تقعد تكيل نص كوبايه الا ربع، فعند الانفاق يبعث على الشح والعياذ بالله فكره. ويؤيده ما ورد في صحيح مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، يطلب طعامه، فأطعمه شطر وسق شعير، خد شطر وسق يعني شطر نصف وسق يعني 30 صاع 60 كيلو، 60 كيلو شعير خدهم الله واحد 60 كيلو شعير. فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله. وهو لما قعد يطعم يطعم وياكل ومراته يطعم، قال لك لما نكيل بقى نشوف العمليه ده، الظاهر مش شاطر صاع، الظاهر واخد اكتر من كده. حتى كان له، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لاكلتم منه ولا قام لكم. صحيح اللي زي مثل. يعني لو انت لم تكله يفضل معاك لغايه ما العمر، العمر كله. لاكلتم منه ولا قام لكم، قام يعني ايه؟ كل ما تاخده يزيد، كل ما تاخده يزيد. قال القرطبي رحمه الله سبب رفع النماء من ذلك عند العصر، لما عصرت العكة المرأة والكيل عند الرجل لما كان، ولما عائشة رضي الله عنها كانت والله أعلم، الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة. يعني القرطبي يقول الحرص والحسابات والدقة والاقتصاد والكلام ده كله هو السبب ذهاب هذا الأمر. لو الإنسان توكل وتركها واستفاد منه أن من رزق شيئا أو أكرم بكرامة أو لطف به في أمر ما فالمتعين عليه موالاة الشكر. دايما نشكر الله عز وجل، وستجد مواقف أنت كيف نجوت منها، والله ما كنت، والله ما كنت. واحد أعرفه وقع في مأزق شديد جدا، ومتأكد إن جيبه مفهوش ومطلوب منه مال فورا فورا، ومد إيده يجيبه لقلبه. أنا لا أقصد نفسي، يعني يحدث للناس شيء، تحدث بركات، تحدث للناس. فأنت مثلا عندك شيء مطالب تروح أسوان في خلال يومين، ولا الحجز ما فيه، تنزل أول أنزل أخذ توك توك وأطلع على الشارع وأشوف عربية توديني الموقف وأدور على أي حاجة رايحة. واقف واحد معدي لك، إيه يا فلان رايح فين؟ رايح أسوان. ده أنا رايح أسوان دلوقتي بعربيتي، يلا بينا. تحصل وأنت مخطط، وتلاقي جت كده بالبركة معاك، سبحان الله. فلا بد من موالاة الشكر ورؤية المنة لله عز وجل، ولا يحدث في تلك الحالة تغييرا والله أعلم. يعني ممكن لو أنت يعني وثقت وأدمت الشكر، البركة تدوم معك، البركة تدوم. طيب تم الرد على البخاري. بس لسه هو بيحاول رحمة الله عليه. أنت خلي بالك احنا بنرد على البخاري بعلماء، أما احنا لو كنا لسنا لا نقرأ كلام العلماء كان زمان قلنا الله يبارك فيك يا ابو خالد، كلامك صح، الفقر حلو، يا رب افكرني. انما لابد ان نستعيذ بالله من ايه؟ بالفقر بجميع انواعه، فقر النفس وفقر المال وكله، فقر يعني حد ناقص فقر. الحديث الثاني والخمسون بعد الأربعمائة وستة آلاف، 6452، قال حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. يعني البخاري هيورد إيه؟ قال بنحو من نصف هذا الحديث، يعني هيورد حديث طويل، لكن هو حدث ابو نعيم بنصفه، ليس معناه انه هو البخاري جاب من عنده، لا، يعني جمع من صحاح اخرى. حدثنا عمر بن ذر، حدثنا مجاهد ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا اله الا هو، الله يعني والله، الله الذي لا إله. الله لو قلت الله يبقى السكان، يعني فعلا بالله، لكن هنا بيحكي الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. لما يعني من شدة الجوع كبد بيؤلمه، فبيضع على الأرض، الأرض يكون فيها حتة مرتفعة حجر، من هنا مسألة ربط ليه الحجر. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، وإحنا قلنا شد الحجر فائدته نصب القامة لا سد الجوع، يعني مش حد
السلام عليكم يا شيخ، إذا كنت تسمع الصوت لا يصل، صوت غير مسموع.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي كتاب الرقائق ما زال البخاري رحمة الله عليه يريد أن يقنعنا بفضل الفقر. ولما قال باب فضل الفقر وأورد أحاديث ذكرنا بعضها، الأحاديث هذه العلماء يردون عليها، ولأنه الفقر لا يمكن يكون إلا إذا ابتلي الإنسان به فصبر، فيكون الفضل ليس للفقر إنما الفضل للصبر، صح؟ فما زال البخاري يحاول في الحديث التالي، وهو الحديث التاسع بعد 404 بعد الأربعين والأربعمائة وستة آلاف ستة آلاف وربعمائة تسعة وأربعين ستة أربعة أربعة تسعة. ما زال البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين. عمران بن حصين رضي الله عنهما معروف الصحابي الجليل الذي كانت الملائكة تنزل تسلم عليه الصابر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حديث صحيح. قبل ما نتكلم عنه، هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، بل لو لمس الشيء في الجنة يبقى دخل إلى حق اليقين. فاطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وهذا يدلك على أن الزمان ملغي هناك عند الله، لأن محمد صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنة وما زال الجنة لم يدخلها الناس بعد، صح؟ ولا النار حد دخلها لسه، ما زال. ولكن مسألة الغيبيات والزمن والمكان، قيود الزمان وقيود المكان لا وجود لها عند رب العزة تبارك وتعالى، يخرقها لمن يشاء. فهل قيود المكانية تعطل الملك الموت؟ يقبض روح واحد في نفس التائل بنت ثانية هنا وفي كندا في أمريكا وفي أي حد، صح؟ فقيود الزمان غير موجودة عنده، قيود المكان غير موجودة عنده. فكيف؟ ما فيش لا كيف في مسائل الغيب، لا كيف، لأن الكيفيات كلها معلومة لله وحده. في كيف؟ نعم نعلمه، لا يعلمه أحد، لا إلا الله. فرأيت أكثر أهل النار النساء، وتابعه فلان وقال صخر وحماد ابن نحيح أو ابن نجيح، ابن نجيح طبعا، عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قوله طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وهذا يوجب فضل الفقير على الغني. كلام هل نسلم به؟ لا لا، فالحقيقة أنه لا يوجد فضل الفقير على الغني، وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا هم أكثر من الأغنياء، فأخبر عن ذلك كما تقول أكثر أهل الدنيا الفقراء، إخبار عن الحال وليس الفقر الذي يقرر من الجنة. وكذلك أكثر أهلها النساء، لأن أكثر أهل الدنيا هم النساء أيضا، وأكثر أهل الجنة النساء كذا. يعني لو كانت النسوية موجبة للنار فما أكثر أهل الجنة النساء، لأن كل واحد له امرأتان على الأقل من نساء الدنيا، كل رجل لو على الأقل امرأتان من نساء الدنيا، يعني لو خدنا بالأقل النساء ضعف الرجال، صح؟ ما بالك باللي عنده بقى 100 امرأة أو 1000 امرأة، لأن في الشرائع التي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان الزواج مطلق، وسليمان عليه السلام طاف على 100 من النساء، 100 من نساء 100 من، ولو كان عنده 1000 امرأة عليه السلام، وأيام الجاهلية وفي أول الإسلام يعني ناس أسلموا تحديد الأربعة ده في المدينة في سورة النساء، لكن كان في اللي عنده 10 واللي عنده 8، غالبا كان عنده 8 قال أمسك 4 وطلق 4. إذن في يوم القيامة ستكون النساء أكثر قطعا من الرجال في الجنة وفي، يبقى لا نقول إنه النساء يعني سبب دخول النار كونها امرأة، لا، يبقى كذلك ليس سبب دخول الجنة كونه فقير بل كونه مطيع، لأن الفقير الذي لا يصبر يروح الجنة لم يذهب للجنة. طيب، فليس الفقر هو الذي أدخلهم الجنة، وإنما دخلوا الجنة بصلاحهم مع فقره، إذا الصلاح هو الذي أدخلهم الجنة، لأن الجنة دار الفقراء ولا دار المتقين؟ دار المتقين، المتقين يمكن يكون فقير ويمكن يكون غنيا، إذا الجنة ليست دار الفقراء، إنما دار المتقين، فدخل الجنة بصلاحه مع الفقر، فإن الفقير إذا لم يكن صالحا لم يكن صالحا لا يعني يفضل، إذا لم يكن صالحا لا يفضل، يفضل في فقير وفاسق وظالم ومشرك تفضل في مثل. لكن ظاهر الحديث بان العبد كله معبد يدلنا ويحرضنا على ترك التوسع من الدنيا، كما ان في تحريض النساء على المحافظه على امر الدين لئلا يدخلن النار، وان اكثر اهل النساء هذا يخوف المراه، فالمراه لذا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن، قال يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، يعني معناه التنبيه على عدم كفران العشير. وهذا تقدم في كتاب الايمان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. قالت احداهن قيل بما؟ قال بكفرين. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن بالاحسان، يعني يحسن اليها الرجل زمنا، وعندما يحدث شيء تقول له ما رايت منك خيرا قط. هذا مشهود في اغلب النساء. وعن ابي كفش الأنصاري، لا آسف، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ويصل فيه رحمه فهذا بأفضل المنازل، يبقى الذي استعمل المال في الطاعة هو اللي بأفضل المنازل، وعبد آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو صادق النية يقول لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان، يعني ينفق منه في البر، فهو بنيته فأجرهما سواء، أي فأجر من عقد عزمه على أنه لو كان له مال أنفق منه في الخير، وأجر من له مال ينفق منه سواء، ويكون أجر العلم زيادة له. يعني واحد عنده علم وينظر إلى شخص عنده مال ويقول يا ليتني عندي مال مثله أعمل به، فهنا هو في أجره مثل الذي عنده مال، وهو كمان عنده علم يبقى زاد عليه. فهذا الحديث دلنا عليه لأخونا حازم يرد على نظرية البخاري بأن الفقر أفضل من الغنى. نعم. طيب قال وعبد آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، يتصرف بغير بلا علم، يعني يصرفه في الشهوات، فيمسك تارة حرصا وحبا للدنيا وينفق أخرى للسمعة والرياء والعياذ بالله، لا يعلم لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمة ولا يتقي فيه ربه وينفقه في غير حقه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يؤتيه الله مالا ولا علم، عبد لا عنده مال ولا عنده علم، فهو يقول لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان، يعني كنت أنا اتمتعت وشربت خمرة ورأيت بالمال وخربت الدنيا، فهذا طبعا وليس عنده علم ولا مال، ولكن أخذ وزر من عنده مال ينفقه في الباطل والعياذ بالله، فهو بنيته فوزرهما سواء. وهذا حديث رواه الترمذي بن ماجه صحيح. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، عارفين ذات السلاسل موقعة كان القائد فيها هو عمرو بن العاص اللي صلى وهو إيش جنب، فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني، حط سلاحك وثيابك تعالى. فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم تأطأه ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك أو يغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة، يعني أعطيك كمان من المال شيئا لا بأس به، أنا أريد أخليك تبقى قائد وتروح تحارب وتكسب درجة وثواب وأجر. حديث عظيم جدا، إني أريد أن أبعثك على جيش، يعني أجعلك قائد سري، فيسلمك الله، يعني إذا أنت مهما قاتلت سترجع سليم، قال فيسلمك الله يبقى مأمون كده، كما أمن موسى عليه السلام أن فرعون يقتله، لأن الله قال كلا إنني معكم أسمع وأرى، فيسلمك الله ويغنمك، يبقى ستسلم وستنتصر، لأن الغنيمة مرتبطة بإيه؟ بالنصر، يبقى ستسلم وتنتصر وتأخذ غنائم. وأرغب لك من المال رغبة صالحة، يعني أعطيك من المال شيئا لا بأس به، غير الغنائم التي أخذتها. فقلت يا رسول الله إني ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو صادق، أسلمت لله وليس المال، وإلا ولم يكن ينقص المال أيام الكفر. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. هذا الحديث الذي رواه أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد الصحيح دليل على فضل الفقر، ولا دليل على الرد على من قال بفضل الفقر؟ لأنه قال نعمة، ونعمة أسلوب مدح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. فنسأل الله الصلاح ونسأل الله المال. ده معظم يعني معظم مشاكلنا حقيقة بسبب المال، الله المستعان. فهذا هذان الحديثان حديثان عظيما جدا، يمكن الرد على الثلاث أحاديث اللي ذكرها البخاري في فضل الفقر. الحديث الرابع، الحديث الرابع من كلام مين؟ فيه، وهو الحديث 50 بعد 406,000، 6450. قال حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رحمه الله عن أنس. قتادة بن دعامة السدوسي أكمه، أكمه مولود أعمى، يروي دايما عن أنس، لكن طبعا له يروي عن قريب، لكن أساسا هو تلميذ أنس مع ثابت البناني ومع حسن البصري. عن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. ما أكل على خوان، الخوان يعني أي شيء يؤكل عليه، ترابيزة، سفرة، طبلية، عمره ما أكل، دايما يأكل على الأرض. وليس معنى ذلك أن الأكل على الخوان محرم أو ممنوع أو مكروه، لا، ليس معنى ذلك. طيب، وما أكل خبزا مرققا، حمد أما أكلت رقاق، إنما أنت أكلت رقاق وفطير وكيكة وتورتة، يعني يوسف خرب الدنيا وبالتاو، سبحان الله، وهايش وفايش. طيب، فما أكل على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا. خلي بالك كثير من الصحابة ما أكل الخبز المرقق، ولذا لما راحوا الشام وجدوا الرقاق ظنوا مناديل، ظنوا مناديل، مناديل المنديل يعني فوق، ظنوا مناديل، طلع خبز أبيض طيب جدا، خبز الشام بخبز الشام. فهذا يدل على أن الحياة كانت فيها شظف، فيها شدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. طيب، هنا أنس رضي الله عنه هو الراوي الحديث. فقتادة قال كنا نأتي أنس ابن مالك رضي الله عنه فذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل خبزا مرققا حتى مات. طيب، وترك الخوان، لما أكل على خوان. ابن بطال يقول إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل على الخوان وترك الأكل المرقق هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الآخرة، هو ده جهد منه صلى الله عليه وسلم. أما لو ترك خوان إيه سهلة يعني، ولا إيه الخوان مش قضية، طب ليه مش إشكال يعني، لو حتى جبنا طبتين وحطينا خشب عليهم طب ليه، لكنه آثر طيبات الآخرة صلى الله عليه وسلم، وإنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة. فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال من هذا الوجه. وحاصله أن الخبر الذي ذكره أنس رضي الله عنه لا يدل على تفضيل على لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى، صح. يبقى الحديث الرابع للبخاري، علماء يردون البخاري رحمه الله، البخاري في الحديث هو أمير المؤمنين، هو المقدم، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، لكن في الفقه لا يقدم عليه كثير جدا، ده معاصر لأحمد بن حنبل إمام أهل السنة الجماعة. طيب، إنما يدل هذا الحديث على فضل القناعة وليس على فضل الفقر، إنما يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا، وهذا الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان دايما يسأل الكفاف. ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته وإن كان عند الله كريما. وهذا الحديث أخرجه من أهل الدنيا ودورت عليه في كل حتة لم أجده. طبعا اللي بيدور بيدور عند الألباني في كل مؤلفات الألباني نهائيا، ولا سكت عنه. قال المنذري وسنده جيد، عند المنذري، لكن احنا دايما عندنا المرجع. طيب اذا الحديث الرابع للبخاري كلام ابن بطال صح، الحديث يدل على ايه؟ فضل القناعة والكفاءة، وليس يدل على فضل الفقر على الغنى. الحديث الخامس حديث 51 بعد 406,000. لو الحديث ده ترد عليه يبقى كده نظرية البخاري يعني مرجوحة مرجوحة. قال البخاري رحمه الله حديث 6451، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه، هشام ده بن عروة، عن أبي عن مين؟ عن عروة، وعروة ابن أخت عائشة رضي الله عنها، ابن أسماء أخو عبد الله بن الزبير، هم أربعة أخوات، الثلاثة أخوات عبد الله، عبد الله أفضل من الصحابة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سابه كله شوية شعير على الرف، شوية شعير على الرف. قالت فأكلت منه، كل شوية أجيب شعير وأخبز وأكل أكل أكل أكل، فأكلت حتى طال علي. إيه الحكاية؟ فكلته، كلت يعني كيل، لا كيل شوف كم كيل عمال متكلم، فكلته ففني. فكلته ولدي يا علماء كثير يقول لك لما يكون معك شيء ما تعدش، تقعدش تقول كام رغيف ناقصين ونجيب ايه ونجيب الثلاجه فاضل ايه لحمه عشان نكيل، خليها. البخاري ثاني حديث البخاري، تقول عائشه رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء ياكله ذو كبد الا شطر شعير في رف لي، فاكلت منه حتى طال علي فكلته ففن. تقول هو تقول وما في بيتي شيء، وهذا لا يخالف ما تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث المصطلق، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا شيئا. المقصود يعني لا شيء يعتبر، مش شويه شعير ما يعني، انت لو راحت من واحد مدلة في اسوان ولا هنا ودخلت بيت شويه عيش وشويه دقيق وكام حطوا ده ميت، مش شايف حاجه خالص صح. المراد بالشيء المنفي ما تخلف عنه مما كان يختص به، وأما الذي أشارت إليه عائشة فكان بقية نفقتها التي تختص بها، كان يجيله من خيبر الأشياء ويوزع، خذ يا فلانة شوية دي. فده ليس ميراث. طيب يأكله ذو كبد، يعني ما في رفتي من شيء يأكله ذو كبد، يشمل جميع الحيوان، يعني ذو كبد يشمل الإنسان، القطة، العصافير، المعيز. طيب إلا شطر شعير، المراد بالشطر هنا بعض شعير، ويطلق على النصف وعلى ما قاربه وعلى الجهة، يعني نصف الشيء تقول شطر كده وجهة الشيء، شطر المسجد الحرام مش معناها نصف، معناها جهة. تمام. وليست المراد هنا الجهة، وإنما المراد شطر شعير يعني إيش؟ بعض شعير. قيل أرادت نصف وسق، نصف وسق، الوسق كم صاع؟ 60 صاع. طيب يبقى نصفه 60 كيلو، يعني الصاع 2 كيلو، فلما يبقى نصف صاع يبقى 30 صاع، 30 صاع يعني 60 كيلو. في رف لي، قال الجوهري أو الجوهري الرف شبه الطاق في الحيط، في الحائط، رزونة كده طاقة في الحيط، قوة الموجودة في الميت كله، رزونة دي طاق في الحائط. وقال عياد الرف هو خشب يرتفع عن الأرض في البيت، رف يوضع فيه ما يراد حفظه. قال الحافظ ابن حجر الأول وأقرب إن هو طاقة في الغرفة. تقول فأكلت منه وحتى طال علي، ماشي 60 كيلو يقعد يعني شهر مثلا شهرين. فكلته، كلته هو هتقولها فكلته، لا كلته يعني من الكي بكسر الكي، ففني يعني فرغ فرغ. فحديث عائشة هذا في معنى حديث أنس الأخذ من العيش بالاقتصاد وما يسد الجوع، وإنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليه. والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده، فقد ثبت في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره يدخر قوت أهله سنة، ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل الله تعالى. هو بيجيله من خيبر، ما هو يفنوا كلهم بعد خيبر، فيجيله كثير يعين قوت أهله سنة، والباقي كله يجعل في سبيل الله، يعني لما يجي يجهز جيش أو سرية يعطيه ما. لذا لما بعث أبا عبيدة بن الجراح قائلا على سرية فيها جبل عبد الله في البخاري، أعطاه جرابا من تمر، أعطاه جراب من تمر في 300 صاع، 300 صاع، فكان الجيش كله يأكل منه فخف، والجيش ما فيش حاجة، وقعدوا يأكلوا بقى يعني بيبص نوى التمر. وبعدين غزوة ذات الرقاع مشهورة جدا، وبعدين فتح الله عليهم بعنبر طلع لهم من البحر، يعني خوض ضخم جدا. المهم كان يجعل ما عنده عدة في سبيل الله تعالى، ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيثار الضيف، فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عنده. والضيوف كثير، مسكين ويتيم ويسير، ده المقصود بها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيفنى ما عندهم أو معظمه. وقد روى البيهقي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية، عمره ما شبع 3 أيام متوالية. أنا بقول لك خد سنة بس الصدقات، وعائشة رضي الله عنها في الصدقات، ورغم أنها يضرب بها المثل في الصدقات، إلا أن زينب كانت أكثر صدقات منها. سبحان الله، بقول لك جالها 40 عبد في يوم وطعام وذهب، على بال ما المغرب جه ما كانش عندها، كانت صايمة ولا إيش ناس كرام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قالت: ولو شئنا لشبعنا، ولكنه كان يؤثر على نفسه صلى الله عليه وسلم. هذه رواية البيهقي، والبني سكت عنه. طيب قولها فكلته ففني، قال ابن بطال فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم بكيله، طالما انت عارف عندك قد ايه وكل يوم بتاخد قد ايه يبقى حاسب صح. ما انت لو عندك دقيق مثلا 60 كيلو وكل يوم بتستعمله نص كيلو، يبقى فاضل لنا 120 يوم، فات شهر كنت فاكر كذا فاكر كذا، معاك مثلا ميزانيه المرتب صرفنا كذا يبقى كذا. دي حوسه فعلا، وفعلا الحسبه الحساب لا يتكلم عن نفسه، يخليك ما لا تعلم تستطيع العيش. وإذا تحدى واحد، أي واحد فيكم أو في غيركم، يقول لي كيف تزوج، أتحدى. ابني عبد الرحمن ابني لما قلنا له: يا ابني إذا أمك ماتت وكان نفسها يا ابني اتجوزك، عايزينك تتجوز، أنت داخل على 30 الله يهديك، أصغر واحد. يا بابا بالحساب مش ممكن. وقعد يقول لك الثلاجة والغسالة يا ابني قاعد حسب لك يجي نص مليون، فعلا حسابه صح. قلت له: يا ابني انت عندك شقه؟ قال لي: لا شقتين، ما تبقى والثلاجه والغساله والبتاع. وقعد يحسبها سنه على كده، عمره لا خطب ولا اتنين، لغايه ما طبعا ضغطت الضغطه بتاعتي فخطب في خلال سنه اتجوز. ازاي؟ اقسم بالله ما اعرف. طيب مثل ده اللي يعتبر عبد الغفار ده من الناس اللي يعني الميسوره صح؟ والله ما يعرف اتجوز ازاي، والله ما يعرف. وانا اللي رحت خاطب له وكاتب له الكتاب، والله ما اعرف اتجوز ازاي. واتحدى اي واحد يقول كيف تزوج، والله ما تعرف. اذا المساله مساله ايه؟ المقصود هنا ايه؟ مساله البركه المقصود هنا، فالكيل والوزن وعلم الاختصار. طيب والطعام هنا بقى، شوف الحافظ بحجر المزي يقول: والطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير معلوم مقداره. ولكن في تعميم هذا الكلام على كل الطعام نظر، والذي يظهر أنه كان يعني أمر خاص بعائشة رضي الله عنها، لكن حقيقة أن توجد بركة، بركات كثيرة ملموسة لا يمكنها إلا جهة. مظبوط؟ لا يمكن. والفقير والله ماشي معه، وأنتم طبعا صغار السن، نحن كلنا كمان اللي عنده انسداد في الزور اللي هو يحتاج بقى مضاد حيوي رهيب جدا. و هي كان في برشام اسمها برشام الديك، ضخمه كده اكبر من الجنيه وتخينه كده بقرش سام، قرش سام يعني الجنيه يجيب 100 حبه، ياخدها الانسان خلاص عنده لوز متضخم اللي بيروح على اوضه العمليات، كان حد يمد معلقه شاي في زوره وش يدعك له اللوز خلاص. يدعك هيتفق فيها، هي اللوز تضخم عباره عن شويه صديد وحاجات يكف. فالفقير ماشي معاه ياخد اسبرينه، رأى عنده برد ياخد اسبرينه وخلاص. الغني يتنقل للقطره للعمليات وركب محلول وركب جهاز واليوم بكف. الله المستعان. وكانت البركه عند عائشه رضي الله عنها ببركه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك كله صلوات الله وسلامه عليه، ولا تلتمس البركة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نأخذ بكلام النووي رحمه الله قدس سره، ولا بالحافظ ابن حجر، أن التبرك بأثار الصالحين غير صحيح. التبرك بأثار الأنبياء شيء، والتبرك بأثار الصالحين شيء آخر. فنتبرك ببقية شراب النبي صلى الله عليه وسلم، بعرقه، بشعره، بنقامته، بلعابه، لكن لا نتبرك بشيء من هذا عند أبي بكر ولا عمر ولا غيره. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت البركة كثيرا لما جابر رضي الله عنه ذهب الخندق وأراد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فقط، لأنه كان عامل عين عناق قال عن شو دعا كده، وطبعا يدوبك يعني كل واحد يأخذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء الخندق جميعا، فجابر ذهب زوجته قال إذا قد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الخندق جميعا، قالت هو ظلوا يأكلون يأكلون والأكل يزيد 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 لغاية ما شبعوا كلهم والأكل عمال يزيد. وحدث هذا مع أبو بكر الصديق، يأكل والأكل يزيد، الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بركات، هذه بركات نسميها بالنسبة للأنبياء آيات، بالنسبة للصحابة وغيرهم كرامة. ووقع ذلك في مزود أبي هريرة، مزود يعني المكان اللي فيه الشعير والقمح، وأخرجه الترمذي وحسنه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت أدعو لي فيهن، ادعي لي في التمرات بالبركة. ينفع تقول محمد عاوة تقول ادعي لي بالبركة؟ هيروح التمر هيقول لك طب استنى ياكل الأول بعدين ادعو لي فيهن بالبركة. قال فقبض، قبض التمر ثم دعا ثم قال خذهن فاجعلهن في مزود، فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنصر بهن نسرا، يعني خذ وكلهم. فحملت من ذلك كذا وكذا وسقا في سبيل الله، يعني كان يعبي الثلاث تمرات دول كل شيء يجي يعبي منهم، والوسق 60 صاع 120 كيلو، 120 كيلو بلا من ثلاث تمرات. الله المستعان. قال وكنا نأكل ونطعم وكان المزود معلقا بحقوي لا يفارقه، فلما قتل عثمان رضي الله عنه انقطع. وهذا أخرج الإمام أحمد وأخرج البيهقي أيضا من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة مطولا وفيه فأدخل يدك فخذ ولا تكفي فيكفأ عليك، لا تحسب. وهو النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال لأسماء لا تحصي فيحصى عليك، ومش تعدي. طب معايا كام وفاضل كام وعمل ايه؟ العاقل يعمل ميزانيات. ومن طريق يزيد بن أبي منصور عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، ونحو مما وقع في عكة المرأة، عكة يعني زي بتاع جلد كده فيها سمن زي الزمزمية الجلد اللي فيها سمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم باركها العكه دي على طول تصب سمنه تماما. وهو ما اخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير عن جابر ان ام مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكه لها سمنا، فياتيها بنوها فيسالون الادم فتعمد الى العكه فتجد فيها سمنا. يعني شربت النبي صلى الله عليه وسلم مره، كل ما يجي ولاد يطلبوا العكه بتتفرغ سمن فتجد فيها سمنا، فما زال يقيم لها ادم ادم بيتها، ادم يعني ادام البيت، يعني سمنه البيت كلها جاهزه تمام، حتى عصرته مسكت العكه عصرته، عماله تفض تفض والاخر. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو تركتها ما زال قائما، كنتش تعصري تسيبي كل ما تفضي تفضي كل ما تفضي تفضي. هذه صحيح يا مسلم. وقد استشكل هذا النهي مع الامر بكيل الطعام، الامر بكيل الطعام ده في البيع والشراء، في البيع لازم مكيل معلوم، كيل معلوم، ووزن معلوم، الاجل معلوم، فلا بد في البيع وبيع السلم بالذات كيل. لو يشتري منك امته لقب البركه مش حاجه اسمها كده، البيع الجزاف ده مأمن يعني. وترتيب ذلك على البركة كما تقدم في البيوع من حديث المقدار بن معدي كرب بلفظ كيلو طعامكم يبارك لكم فيه. هنا كيلو طعامكم عند ايش؟ عند البيع والاقتضاء والمزارعة والمخضرة والمحقلة. انت انا شغال عندك في الارض وعايزين نتحاسب، نتحاسب بالكيل. فالكيل عند المبايعة مطلوب لانه يتعلق به حقوق المتبايعين. فلو قلت له خد بالبركه وهد البركه ياخد منك الفلوس ويحط ايده ويديك امحتين غليتين اثنين. فلهذا القصد يندب، يندب ايش؟ الكي عند المبايع. اما الكيل عند الانفاق فقد يبعث عليه الشح، فلذلك كره تنفق في سبيل الله، تقعد تكيل نص كوبايه الا ربع، فعند الانفاق يبعث على الشح والعياذ بالله فكره. ويؤيده ما ورد في صحيح مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه يطلب طعامه، فأطعمه شطر وسق شعير، خد شطر وسق يعني شطر نصف وسق يعني 30 صاع 60 كيلو 60 كيلو شعير، خدهم غير واحد 60 كيلو شعير طبعاً. فما زال الرجل يأكل منه ومرأته وضيفه حتى كاله. وهو لما عاد يطعم يطعم ويأكل ومرأته يطعم، قال لك لما نكيل بقى نشوف العملية، ده الظاهر مش شطر صاع، الظاهر واخد أكثر من كده. حتى كاله له، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. صحيح يعني لو أنت لم تكله يفضل معكم لغاية ما العمر، العمر كله لأكلتم منه ولقام لكم. قام يعني إيه؟ كل ما تاخده يزيد، كل ما تاخده يزيد. قال القرطبي رحمه الله سبب رفع النماء من ذلك عند العصر لما عصرت العكة المرأة، والكيل عند الرجل لما كان، ولما عايش رجعنا كانت والله أعلم، الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي وهبها والميل للأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة. يعني القرطبي يقول الحرص والحسابات والدقة والاقتصاد والكلام ده كله هو السبب ذهاب هذا الأمر. لو الإنسان توكل وتركها واستفاد منه أن من رزق شيئا أو أكرم بكرامة أو لطف به في أمر ما فالمتعين عليه موالاة الشكر. دايما نشكر الله عز وجل، وستجد مواقف أنت كيف نجوت منها والله ما كنت، والله ما كنت. واحد أعرفه وقع في مأزق شديد جدا ومتأكد أنه جيبه مفروش ومطلوب منه مال فورا فورا ومديد ويجيبه لقلبه. أنا لا أقصد نفسي يعني يحدث لهم منه شيء، يحدث تركه، يحدث لهم انت مثلا عندك شيء مطالب تروح اصلا في خلال يومين ولا الحجز ما فيه، تنزل اول انزل اخد توك توك واطلع على الشارع واشوف عربيه توديني الموقف وادور على اي حاجه رايحه. واقف واحد معدي عليك، ايه يا فلان رايح فين؟ رايح اسوان. ده رايح اسوان دلوقتي بعربيتي، يلا بينا. تحصل وانت مخطط وتلاقي جت كده بالبركه معاك، سبحان الله. فلا بد من موالاه الشكر ورؤيه المنه لله عز وجل، ولا يحدث في تلك الحاله تغييرا والله اعلم. يعني ممكن لو انت يعني وثقت وادمت الشكر البركه تدوم معك، البركه تدوم. طيب تم الرد على البخاري. بس لسه هو بيحاول رحمه الله عليه. انت خلي بالك احنا بنرد على البخاري بعلماء، اما احنا لو كنا لسنا لا نقرا كلام العلماء كان زماننا قلنا الله يبارك فيك يا بخاري، كلامك صح، الفقر حلو يا رب افقرنا. انما لابد ان نستعيذ بالله من ايه؟ بالفقر بجميع انواعه، فقر النفس وفقر المال وكله، فقر يعني حد ناقص فقر. الحديث الثاني والخمسون بعد الأربعمائة وستة آلاف، 6452، قال حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. يعني البخاري هيورد ايه؟ قال بنحو من نصف هذا الحديث. يعني هيورد حديث طويل، لكن هو حدث ابو نعيم بنصفه. ليس معناه انه هو البخاري جاب من عنده، لا، يعني جمع من صحاح اخرى. حدثنا عمر بن زر، حدثنا مجاهد ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا اله الا هو، الله يعني والله، الله الذي لا إله. الله لو قلت ده يبقى الشكاك، يعني فعلا بالله، لكن هنا بيحكي الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. لما يعني من شدة الجوع كبده بيؤلمه فبيضع الأرض، الأرض يكون في حتة مرتفعة حجر، من هنا مسألة ربط ليه الحجر. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. وإحنا قلنا شد الحجر فائدته نصب القامة لا سد الجوع، يعني مش حد
السلام عليكم يا شيخ، إذا كنت تسمع صوت لا يصل، صوت غير مسموع.